قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق يباح لسوء العشرة ويباح لسوء عشرة الزوجة، ويسن إن تركت الصلاة ونحوها، ويكره من غير حاجة لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. ولحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود.
ذكر حكم الطلاق وأنه يتردد بين عدة أمور، فيدخل في الإباحة إذا كان هناك سوء عشرة، لأن الأصل في الحياة الزوجية حسن العشرة، فيباح إذا ساءت العشرة لأنه حل من الحلول التي جعلها الله عز وجل للمسلمين. قال: ويسن إن تركت الصلاة، وقيل يجب، يعني بعض أهل العلم قال يجب في هذه الحالة، لأن ذكر عندكم وعنه يجب الطلاق في مسألة إذا تركت الصلاة واستمرت على هذا الترك، يعني إذا أمرها بالصلاة وأصرت على الترك للصلاة، فهذه امرأة تعتبر مرتدة، يعني ليست، يعني كفرها ليس كفر أهل الكتاب، ها، وأهل الكتاب يجوز الزواج منهم بشرط الإحصان أي العفاف، مع أنها تحافظ على أصول دينها. وأما هذه فهي ليست كتابية وليست مسلمة، بل هي تعتبر مرتدة. وهذا هو الأولى، أن المرأة إذا أصرت على ترك الصلاة فيجب عليه أن يطلقها، يعني إذا دعاها إلى الصلاة وأبت فيجب عليه أن يطلقها، لأنها تعتبر مرتدة، ولا أصلا، يعني العقد الذي بينه وبينها انفسخ، العقد انفسخ، هذا هو المقصود. ويكره من غير حاجة، لأنه يزيل عقدة النكاح التي اشتملت على مصالح الأنام المندوب إليها. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى حرمه من غير حاجة، قال: لأن هذا إذا كانت الحال مستقيمة ويطلق ولم يكن هناك حاجة، فيكون هذا حرام لما فيه من الإضرار من غير حاجة. وأما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود، وهذا الحديث رواه أيضا ابن ماجه، ووثق رجاله بعض أهل العلم ومنهم الذهبي. أما الشيخ في كتابه الإرواء فضعف إسناده، ويظهر أن للحديث طرقا يتقوى بها من ناحية المعنى، ومعناه صحيح لا شك فيه، فإن أن الطلاق حلال وجائز، ولكنه مبغض إذا كان من غير حاجة، لأنه يكون عبث، والله عز وجل يعني نزه تصرفاته عن العبث، والإنسان ينبغي أن يقيد تصرفاته بما أمره به الله عز وجل. نعم.
ويحرم في الحيض ونحوه،
كفي طهر
أصابها فيه. قال في الشرح: وأجمعوا على تحريمه في الحيض وفي طهر أصابها فيه.
هذا الطلاق سيأتي معنا إن شاء الله في فصل تالي، وهو في مسألة بيان طلاق السنة وطلاق البدعة، ولكن أراد أن يستوفي حكم المسألة، وهي مسألة حكم الطلاق، فيقال: منه ما يباح، ومنه ما يعني يعتبر سنة، ومنه ما يعتبر مكروها، ومنه ما يكون حراما، فإذا نظرنا إلى ما تقدم نجد أن أحكام التكليف تدخل فيه كلها، فأحيانا قد يكون واجبا، وأحيانا قد يكون سنة مشروعا، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون مباحا. فإذا الأحكام التكليف الخمسة تدخل أو تشتمل على مسألة حكم الطلاق، وذلك باعتبار الحال، على حسب الحال، فيكون بكل نوع من هذه الاعتبارات له حكم يخصه. وقوله كفي طهر أصابها فيه، سيأتي معنى أن طلاق السنة إذا أراد الإنسان أن يطلق زوجته للسنة وصر على ذلك، فإنه يتركها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت لا يجامعها في هذا الطهر، فيستقبلها في الطهر بالطلقة، إذا انتهى يعني حيضها واغتسلت دعها حتى تطهر، ثم بعد ذلك إن شاء أمسكها وإن شاء طلق، فإذا طلق يطلق واحدة للسنة، لأن هذا أمر جعل الله لك فيه سعة، فلا تخرج نفسك مما وسع الله عز وجل عليك، فتجلس ثلاث حيض حتى يمكنك أن تفكر، يمكنك أن تراجع نفسك، هذا هو طلاق السنة. فأما طلاق البدعة فلا خلاف بين أهل العلم أنه محرم وأن صاحبه آثم، وأما وقوعه فسنذكر في هذا أقوال أهل العلم في موضع إن شاء الله تعالى.
ويجب على المؤلي بعد التربص إن أبى الفيئة.
المقصود أن الإنسان إذا حلف، إذا حلف ألا يطأ امرأته، هذا هو المولي. المولي إذا قال والله لا أطأ امرأتي وأطلق، أو قال والله لا أطأها 4 أشهر مثلا ويوم أو يومين، زاد على 4 أشهر التي حدها الله عز وجل، لأن للذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني له حق إلى 4 أشهر. فإذا مرت هذه المدة، إذا كان إيلاؤه إلى ما زاد على 4 أشهر أو مطلقا، فمرت هذه المدة فعندئذ يقال له إما أن تطأ وإما أن تطلق. هذا معنى قوله ويجب على المولي بعد التربص. إذا مرت المدة، إذا حلف رجل قال والله ما أطأ زوجتي وأطلق سكت، أو قال والله ما أطأها سنة، يعني ما كان أزيد من 4 أشهر، فعندئذ يعني لا يؤخذ بيمينه حتى يعني يأتي مدة التربص، لا يلزم. لكن لو أراد أن يطأ قبل هذه المدة فيجوز له أن يطأ، وعليه كفارة يمين في هذا الحال. فكذلك إذا كان مطلقا ثم جاءت 4 أشهر انتهت، فعندئذ يلزمه أن نقول إما أن تطأ وإما أن تطلق. نعم، إذا جاءت المدة خلاص انتهت مدة التربص، فعندئذ يلزمه إما أن يطأ إما أن يطأ لأن حق شرعي لها في هذا المدة. فإن وطي فعندئذ يلزمه كفارة يمين، وإن لم يطأ نقول طلق. فإن أبى الأمرين ألزمه القاضي وحبسه، فإن أبى طلق عليه القاضي، لأن هذا إضرار، هذا إضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث عنه أنه قال لا ضرر ولا ضرار، أو لا ضرر ولا إضرار. نعم.
قيل وعلى من يعلم، وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته لأن لا يكون ديوثا، فينقسم الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة.
أي في مسألة الوجوب، في مسألة الوجوب أن الإنسان لو علم والعياذ بالله أن المرأة ترتكب الفجور، والمقصود بها فاحشة الزنا أو مقدمات الزنا أيضا، يعني مثل أن تتكلم مع هذا الأجنبي وتضحك مع هذا، وكما يقال لا ترد يد لامس، هذه يعني مقدمات. فإذا رضي بهذا الأمر، هذا الأمر الذي هو المقدمات، فإنه يعتبر ديوثا. فكذلك إذا رضي أن تقع في الفاحشة والعياذ بالله وسكت على ذلك، من رضي أهله أن تقع امرأته في الفاحشة ويسكت فهو ديوث. وقد ورد أن الديوث لا يدخل جنة ديوث والعياذ بالله، محرمة عليه. وذلك لهو الذي يقر الفاحشة في أهله، يعلم أن زوجته تعمل الفاحشة ثم يتغاضى عن ذلك، فهذا يعتبر ديوثا، فيجب عليه في هذه الحالة أن يطلق. وإذا كان يخشى أنها تأتي بولد من هذا الوطأ الذي وطأها الأجنبي، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقذفها بالزنا حتى يلعنها، حتى ينفي ذلك الولد الذي يكون من هذا الوطء. قال هي، لكن هذا يحمل على مسألة يعني ما دون الجماع، ما دون الفاحشة. طيب، هو هذا هو يعني على ما دون الجماع، أو لعلها يعني تنبسط في خلقها. وأولئك ورثوا الجاهلية في الأصل، يعني كان بعضهم يعني حديث عهد بهذا الجاهلية والاختلاط. وكونها غير عفيفة يعني إلا يدخل فيه، لكن يعني لعل العفة هنا تحمل على يعني في الأول على 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 مسألة دون الفاحشة، وهذه في الوجوب تحمل على ما إذا كانت عملت الفاحشة. نعم.
طلاق مميز.
ارفع صوتك يا هجر.
ويقع طلاق مميز ان عقل الطلاق.
هذه النقطة الرابعة وهي ممن يقع او ممن يصح. ممن يصح. نعم.
أي علم أن النكاح يزول به لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وحديث كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
كل الطلاق جائز
كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغمور على عقله. رواه الترمذي. وعنه لا يصح منه حتى يغلب. قال أبو عبيد هو قول أهل العراق وأهل الحجاز ذكره في الشرح لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يغلب، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق.
ذكر هنا ممن يقع الطلاق، فيقع الطلاق ممن كان من الزوج إذا كان مكلفا يعني بغير، وكان يعقل ذلك، يعني لم يكن هناك شيء غطى على عقله كما سيأتي معنا. وسنبحث هذه المسألة في مسألة السكران، طلاق السكران وطلاق الغضبان، سنبحثها إن شاء الله تعالى بعد قليل. لكن يقول في الجملة أن الإنسان العاقل البالغ يعني الذي يعي ما يقول إذا ما هناك أي ما يعني غير مكره المختار، هذا يقع طلاقه قولا واحدا لا خلاف في هذا بين أهل العلم. لكن المميز يعني المميز الذي عمره مثلا يعني 7 سنوات أو 8 سنوات هو الذي يعقل وهو الذي يفهم وهو الذي يعرف مثلا الخطاب ورد السلام، ويعقل أنه لو قال لامرأته أنت طالق، طبعا زواج المميز هذا نادر أصلا، لكن قد يقع قد يعقد إنسان لابنه وعمره 7 سنين أو 8 سنين أو حتى 10 سنين وهو لم يبلغ بعد، فإذا طلق مثل هذا الإنسان هل يصح طلاقه أو لا؟ قال فيه قولان لأهل العلم، ذكر هنا روايتين. الرواية الأولى أنه إن كان يعقل ويعرف أنه إذا قال امرأته طالق فإن طلاقه يقع فيعلم هذا، فهذا الطلاق يعتبر صحيح على هذا الرأي. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يبين أمرين. الأمر الأول أن الصبي المميز أو الذي يعقل الزواج ويعقل الطلاق وهو دون سن البلوغ يحق له أن يطلق فقد أخذ بالساق. الأمر الثاني أن الأب لا يجوز له أن يطلق على الابن إلا بتفويض أو توكيل، يعني ليس من حق الأب أن يقول ابنة فلان ابنه هو طالق، ما يتطلق لأنه إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وكذلك بالنسبة للرقيق، لو زوج عبده أمة مثلا زوجه أمة ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يطلق عليه لا حتى لو طلق من فلا تطلق، لأن العقد إنما كان له هو وهو الذي أخذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وأما حديث كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله رواه الترمذي، هذا ضعفه يعني هذا الحديث ضعفه يعني أهل العلم، الترمذي ضعف الحديث وكذلك ضعفه الشيخ، قال كونه متصل ولكن يصح موقوفا على علي رضي الله تعالى عنه. وأنتم تعلمون أن الإمام علي رضي الله تعالى عنه كان هو القاضي حتى يعني في عهود من قبله وفي عهده هو القاضي، لأنه كان أقضى الناس، كان أقضى الناس علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أقضاكم علي، فعلي كان يرجع إليه في القضاء لما علمه الله عز وجل من العلم وأعطاه من الفطنة وأعطاه من سعة الأفق، فقال هذا يصح موقوفا على علي رضي الله تعالى عنه. كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله، ليش؟ لأنه ما يعقل، هذا لا يعقل، وأهل العلم العمل على هذا عند أهل العلم أن الإنسان الذي لا يعقل الطلاق طلاقه لا يقع. وعنه يعني رواية لا يصح من المميز حتى يبلغ. ثم ذكر عن أبي عبيد القاسم قول أهل العراق وأهل الحجاز، أي أنه لا يقع طلاق المميز حتى يبلغ، لأن البلوغ هو حد التكليف. لكن قوله حق حد التكليف ورفع القلم عنه من حيث المؤاخذة، هذا العمل ما فيه مؤاخذة، هذا العمل ليس فيه مؤاخذة، وإنما فيه حل عقدة، فيه حل عقدة. لكن إن كان لا يعقل ولا يعرف أن مثل هذه الألفاظ، مثل أن يضحك عليه بعض الناس ها يقول قل كذا فيقول هذا الألفاظ وهو لا يدري أنها يعني تخرج به امرأته، فعندئذ لا يلزمه به طلاق لأنه مغرور ومخدوع. نعم. ها صحيح الحديث، ها رفع القلم عن ثلاثة، عن ثلاثة. نعم نعم. ها إذا عاقل على الصحيح أنه يقع، عقل الطلاق للعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.
وطلاق السكران بمائع،
هذا العنوان أو النقطة الخامسة، ممن لا يصح ولا يقع، ممن لا يصح ولا يقع. نعم.
ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعياد ويؤاخذ بسائر أقواله، وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وخذف وقتل وسرقة. قال الشيخ تقي الدين: وكما بحشيشة مسكرة، وفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب. وقدم الزركشي أنها ملحقة بالبنج، واختار الخلال والقاضي وقوع طلاق السكران. لما روى نبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنه، فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي،
ومعه عثمان وعلي
وطلحة والزبير وعبد الرحمن، فقلت: إن خالدا يقول إن الناس انهمسوا في الخمر وتحاقروا عقوبته. فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر هدى وإذا هدى افترى وعلى المفتر 80. فقال عمر: أبلغ صاحبة ما قالوا. فجعلوه كالصاحب في بريته، وأقاموا مظنة القرية مقامها.
أولا عندنا المسألة سيذكر فيها يعني طلاق السكران، ولأنه سيذكر الروايتين عن الإمام أحمد وكلام أهل العلم فيه. ومسألة ما إذا كان هذا السكر شربه باختياره أو يعني دس عليه في مثلا الآن كما تستعمل المخدرات. لكن طلاق السكران من حيث هو يقول هنا بمائع أو بغيره كالحشيش والعياذ بالله، فالحشيش والسكر المائع كله في الحكم حرام. وابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ما كانت تعرف في بلاد المسلمين أي الحشيشة، وإنما يعني عرفت في بلاد يعني من لما جاء التتار في بداية المئة السادسة تقريبا، لما جاء التتار إلى بلاد المسلمين فعرفت الحشيشة. والحشيشة حكمها حكم الخمر، بل هي أبلغ منها وأكثر يعني ضررا. فما حكم من تعاطاها؟ أهل العلم يفرقون أحيانا بين الإنسان الذي تعاطاها ويعرف حكمها ويعرف أنها حرام ويعرف أنها مسكرة وتغطي العقل، فطلاق مثل هذا بعض أهل العلم يرى أنه يقع. ليش؟ قال: لأن هذا يعني سكر باختياره، وما دام سكر باختياره فهو يتحمل المسؤولية التي تترتب على ما يصدر عنه من أقوال أو أفعال، ولهذا فإنه يحد. ولو أنه أتلف على إنسان شيء يعني من مال فإنه يلزمه هذا الأشياء المتلفة. والقول الثاني على أن الذي الذي سكر سواء باختياره أو بغير اختياره فإنه لا يقع به طلاق، لأن الطلاق يعني الحد في هذا الحال لا يقام على شخص إلا إذا علم أنه يستحق به إقامة الحد. فهذا الإنسان لا يعلم، هذا لا يعلم ما يقول، وقد يسب الله عز وجل، وقد يسب نفسه، وقد يطلب أحيانا من أمه أو من بنته أو من أخته، قد يطلب منها يعني ما حرم الله عز وجل عليه، وهذا حاصل. فهل مثل هذا العمل يعتبر يعني مغيبا للعقل بحيث لا يدري ما يقول كما لو كان الإنسان مغمى عليه؟ ها؟ ولهذا قال البنجو يعتبر في الأصل البنجو يعتبر مباح أو طاهر، وأما هذه فهي نجسة مسكرة، والبنج لا يطلبه الإنسان إلا لضرورة، وأما بالنسبة لهذا فهي يسعى لها ويبحث عنها، فيقول الفرق بينها من هذا الوجه. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن السكران كالمغمى عليه، إذا غطي على عقله وذكر بأنه طلق امرأته وهو لا يعلم ما كان يدري ما يقول، فالصحيح أن طلاقه لا يقع سواء شربها باختيار أو شربها بغير اختيار، لأن عقله مغطى، فعندئذ يؤاخذ بشكره. وأما بالنسبة لما يترتب على ذلك من كلام أو ألفاظ فلا يؤاخذ به. وأما مسألة الماليات وإتلافها فيستوي فيها الأهل وغير الأهل، يعني لو كان صبيا صغير أخذ حجر وكسر زجاجة سيارة، أليس من حق صاحب السيارة أن يطالب أولياءه وعاقلته؟ يطالبهم. لكن بالنسبة وكذلك السكران مثله في هذا الحال، هو غير يعني عقله مغطى فيضمن، يجب عليه الضمان إذا كسر السيارة، لكن بالنسبة لما يصدر عنه من ألفاظ هو لا يعي ما يقول. حديث أرسلني خالد إلى أن قال، وهذه القصة مشهورة، في أنه علي رضي الله تعالى عنه قال إنه إذا سكر هذا وإذا حذى أفترى فيحد حد المفتري. هذه القصة أولا يعني مردودة من وجهين، الوجه الأول أن وبرة الكلب هذا مجهول من ناحية السند، ما يعرف له، لا يعرف له فيه توثيق ولا جرح، فيبقى مجهول، والراوي إذا كان مجهولا لا يحتج بروايته حتى يعرف حاله، هذا واحد. الأمر الثاني يرد هذا أن علي رضي الله تعالى عنه لما يعني سكر رجل في ولايته، فلما أمر الحسن بجلده قال ولي حارها من تولى قارها، ثم أمر عبد الله بن جعفر فجلده عبد الله بن جعفر، وعلي يعد رضي الله تعالى عنه، فلما وصل 40 قال أمسك، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، ثم جلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، أي 40. فهذا فيه دلالة على أن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى انهماك الناس في الخمر ووقوعهم فيها بكثرة أراد أن يمضي عليهم هذه الزيادة، لا حدا وإنما من باب التعزير، من باب التعزير وليس من باب الحد. ولهذا فالتعزير يجوز في هذه الحالة أن يبلغ به يعني أدنى الحدود على الصحيح، ولو أنه يفرج، لأن التعزير ثبت أنهم يعني جلدوا إلى 300 صوت وإلى أكثر من ذلك، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه في من نقش على الخاتم، وكذلك في عهد الإمام مالك فمن اختلى بصبي جلده ما يقرب من 300 صوت مفرقة، فلا يبلغ به أدنى الحدود عند التنفيذ، لكن يقسم على فترات، لأنه يرى أن هذا الذنب يعتبر من كبائر الذنوب. فإذا هذه القصة والله أعلم في سندها نظر، وكذلك في معناها أيضا، فإن علي رضي الله تعالى عنه كان يرى أن السنة أنه أن يجلد 40، وقال قول عمر أمضاه عليهم عمر يعني أو زاد عمر لما رأى فيه انهماك الناس، فقال علي ما في مانع، لأنه يكون إذا سكر هذا وإذا هذا يكون في حكم المفتري، والمفتري يحد 80 فنلحقه به، أي في مسألة التعزير الزيادة.
وفي طلاق البخاري روايتان. قيل للإمام أحمد: لماذا يعلم أنه سكران؟ فقال: إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره. ونقل عن الشافعي: إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم قاله الشيخ محمد التيمي.
نعم. وعنه
لا يقع طلاقه. اختارها أبو بكر بقول عثمان: ليس لمجنون ولا سكر، ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. ذكرهما البخاري في صحيحه. قال ابن المنذر: ثبت عن عثمان أنه لا يقع طلاقه، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه. قال أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه، وهو أصح يعني من حديث علي. أصور لا يرفعه إلى علي. ذكره بالشرح أي لأنه زائل العقل أشبه المجنون.
نعم. وهذا الذي يظهر والله أعلم كما ذكر أيضا في الهامش قول ابن القيم، قال: والصحيح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار. قال ثم ذكر بعد ذلك 14 دليلا، فهذا فيه دلالة على أن القول المترجح أن السكران لا يقع طلاقه. وهذه القصة التي ذكرها عن عثمان هي قصة صحيحة أخرجها البيهقي، وذكر البيهقي هذا بطوله عن أبان ابن عثمان عن أبيه، وفي كتاب معاوية أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون، جائز إلا المجنون. والسكران يعتبر في حكم المجنون لأنه لا يدري ما يتصرف ولا يدري ما يقول، كما قال عنه الإمام أحمد هنا: لا يعرف أنه سكر إلا إذا اختلط عليه الأمر فأصبح لا يعرف ثوبه من ثوب غيره ولا نعله من نعل غيره. وكذلك إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم، فإنه في هذه، لأن العقل هذا نعمة من الله عز وجل، والعقل بإرادة الله عز وجل يكون عند الإنسان قدرة على التصرف فيما يضمره فيما يسمونه بالعقل الباطن، فالعقل الباطن. لكن إذا سكر الإنسان ترتفع هذه الضواغط التي تضغط على هذه الأسرار، فعندئذ يتكلم الإنسان بكل شيء كان في سره. وهذا يستعملونه والعياذ بالله في بعض طرق التحقيق، ولهذا قال: العمل على حديث عثمان هو أرفع شيء منه وهو أصح من حديث علي. ثم قال: حديث علي هذا منصور وهو الراوي لا يرفعه إليه إلى علي رضي الله تعالى عنه، فيكون هذا فيه انقطاع. زائل العقل أشبه المجنون، وهذا هو الصواب إن شاء الله، فإن طلاق السكران لا يقع. وكذلك من استعمل المخدرات والعياذ بالله، وهي أشر من الحشيش وأشر أيضا من الخمر، وإن منها ما يعني يصيب العقل بلوثة التخلف ولو يستعمله أحيانا مرة واحدة وربما بعضها مرتين، ثم يصبح مدمنا عليها لا يستطيع تركها، بل ويفعل في هذا المستحيل حتى يصل إليها. ومن ذلك أنه ربما بذل عرضه والعياذ بالله في سبيل الحصول عليها. فينبغي للمسلم حتى تعاطي الأدوية المخدرة يجب عليه في هذا الحال ألا يتناولها إلا في الضرورة القصوى. إذا أحس أنه استعمل كل الأشياء التي يمكن أن يتوقع بها ويعالج بها ويستفيد منها، وإلا عند الضرورة القصوى، لأنه إذا استعملها باستمرار أدمن عليها، فيصبح لا يستطيع النوم إلا بها، ويصبح لا يرتاح إلا بها، فيجب عليه أن يأتي إليها إلا للضرورة القصوى، والضرورة تقدر بقدرها. نعم.
ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء، ومن به برسام أو نشاط للحديث السابق. ومن به برسام أو
نشاط، يعني ينشف دماغه.
ومن به برسام أو نشاط للحديث السابق،
والانعقاد الإجماع على ذلك، لأنه يعني هذا المعتوه والمجنون وزائل العقل وكذلك السكران ومن نام كان في النوم يتكلم، فلو تكلم وهو نائم بطلاق أو نحوه فلا يقع طلاقه. وكذلك لا يقع طلاق المعتوه إجماعا، والسبب في هذا أنه لا يعقله ولا يقع بالناس الطلاق إلا إذا نووه، إذا كان الإنسان ينوي الطلاق فإذا يكون النية يعني لا تصح إلا من عاقل، النية لا تصح إلا من عاقل. فالنائم والمجنون والمغمى عليه والسكران كل هؤلاء ليس يعني في وقت حدوثه ليس عند الإنسان عقل حاضر. وقوله ومن به برسام هو ورم، يعني هذا الورم يعرض للحجاب الذي يكون على الدماغ، وأحيانا يعرض للحجاب بين الكبد، بين الحاجب الذي يحجب الكبد والأمعاء، ثم يتصل بخاره إلى المخ. هذا البرسام يكون له اتصال إلى المخ، فعندئذ يؤثر في عقله ويغطي على عقله، ثم يقول أو يتصرف ويتكلم بكلام لا يكون يعني عاقلا فيه، فعندئذ لو طلق وهو بهذا المرض فطلاقه لا يقع. المبرسم شما. نعم. والنشاف يعني المقصود به جمود المخ، لأن المخ له يعني العملية العقلية، التفكير أو التذكر والتخيل والذكاء، كل هذه من العمليات العقلية التي تدور في تلافيف الدماغ، فإذا نشف حتى لا يستطيع الإنسان لا يدري ما يقول يصير فيه مثل الانفصال، ما يسمون الانفصامات، فهذا يعني الذي لا يدري ما يقول لا يقع به طلاق. نعم. ولعله يلحق بهذا يعني مغسول الدماغ، إذا غسل الدماغ يذهب فيه كل شيء والعياذ بالله، حتى الإنسان لا يتذكر الحلال من الحرام، حتى يعود إليه من جديد التعليم، يعلم من جديد حتى. نعم. وهذه القضايا يفعلها يعني أعداء الله عز وجل من اليهود ومن النصارى، فتجد بعض أبناء المسلمين يكون في يعني شكل عند التزام واستقامة، فإذا ذهب إلى بلادهم وسلم نفسه إليهم غسلوا دماغه، فيأتي بأفكار جديدة لأنهم يزرعونها في زرع، فتكون على عكس ما كان. نعم.
ولا ممن أكرهه قادر الظلم بعقوبة أو تهديد له أو لولده
أو تهديد له أو لولده.
قال في الشرح ولم تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع بما تقدم عن ابن عباس، وقال أيضا في من يكره فيطلق ليس بشيء. وعن عائشة مرفوعة لا طلاق ولا عتق في إغلاق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والإغلاق الإكراه. وروى سعيد وأبو عبيد أن رجلا على عهد عمر تدلى في حبل اشتار عسلا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت لنطلقها ثلاثة وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله تعالى والإسلام فأبت فطلقها ثلاثة، ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال له ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا.
ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. أولا الإكراه يعني ينقسم إلى قسمين من حيث هو إكراه بحق وإكراه بغير حق. فالإكراه بحق مثل المولي إذا آل من زوجته ألا يطأها مطلقا أو أكثر من 4 أشهر، فيلزمه القاضي بعد مرور 4 أشهر أن يفعل أحد الأمرين، إما أن يطأ وإما أن يطلق. هذا إكراه بحق، وهذا طلاقه يقع بدليل أنه لو لم يفعل وسكت واستمر على الإصرار طلق عليه القاضي ونفذ طلاق القاضي. طيب مسألة ما إذا أكره على الطلاق، ذكر هنا أيضا قال أولا يجب هذا له ضوابط، يعني ما هو أي واحد مثلا يكرهه أدنى إكراه فيطلق، لا، المقصود إذا كان الإكراه من قادر عليه، مثل يعني أمير أو قاضي أو حاكم مثلا له ضرر عليه يستطيع عليه يقدر عليه، وكان هذا بعقوبة أو تهديد، تهديد له في نفسه أو في ولده مثلا. أما لو قال يعني له عنده حق مالي مثلا، فقال إما أن تطلق ولا أطالبك بحقي، فطلق، هل يسمى إكراه هذا؟ هذا ما يسمى إكراه، هذا لا يسمى إكراه. ليش؟ لأن طلبه الحق من هذا حق أصلا، وهذه العقوبة لا ليس لها أثر لا في البدن ولا في المال ولا في الولد، ولو أثرت في المال فهي بحق، فمثل هذا لا يضر ولا يعتبر إكراها. أو تهديد له أو لولده، يعني إما بضرب أو بقطع في طرف أو قتل. قالوا إذا بلغ في هذا هذه الثلاث الأشياء، إما أن يضربه مثلا ضربا يؤثر عليه يخاف منه لأنه يعرف أنه له سطوة، فيضرب كما يفعل بعض المجرمين إلى أن يغمى على الشخص، أو أحيانا يعني يخشى أن تقطع منه يد أو رجل أو يشوه، أو يخشى أن يقتل، بل أحيانا قد يكون ذلك يعني بإكراه على فعل معصية والعياذ بالله، كيقول إما أن تطلق زوجتك ولا أفعل فيها الفاحشة أمامك، كما يفعل الطغاة في السجون في تعذيب الدعاة، فمثل هؤلاء طلاقهم لا يقع، الطلاق لا يقع. والأصل في هذا القاعدة التي ذكرتها عائشة في الحديث، حديث مروء لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني إذا أكره الإنسان على الشيء فمعناه إغلاق، أغلق عليه، أغلق عليه كأنه ما معه طريق أينفذ منه إلا هذا الباب. فلا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني ما كان يفعله أيضا في هذا بعض يعني الولاة الذين كانوا لهم جبروت وكان لهم يعني تسلط على الناس، فيقولون يعني يبايع فيبايع، فيقول يجعلون من البيعة أن نساءه طوارق وأن عبيده عتق إذا حل هذه البيعة، وهم يعلمون أن هذا البيعة غير شرعية أصلا. فاستفتوا في هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقال ليس على مستكره طلاق، ليس على مستكره طلاق، يعني أن الإنسان إذا بويع بيعة غير شرعية، يعني أكره على بيعة غير شرعية وذكر له أنه إن كان يعني نقض هذه البيعة فمرأته تعتبر طالقة وعبده يعتبر حر، فيقول هذا ليس على مستكره طلاق، هذا من الاستكراه، هذا من الاستكراه. وكذلك كما ذكر هنا من يجبره اللصوص أو غير اللصوص على أن يطلق امرأته، كأن يكون إنسان يعني له سطوة فيأمره بالطلاق، أو أخو الزوجة يدخل عليها بسلاح، عليه بسلاح يقول تطلق ولا قتلتك، يطلق، لكن طلاق هذا غير ماشي، هذا الطلاق ما ينفذ، هذا هو يعتبر إجماع. والحديث هذا حسن، حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وأما حديث أن رجلا تدلى إلى آخر الحديث فعمر رضي الله، أما سنده فهو ضعيف، ولكن معناه يشهد له الإجماع، لأن المرأة هذه يعني تركت زوجها حتى تدلى من الحبل، والعسل يكون أحيانا في الجبل ويكون لا يستطيع الوصول إليه الإنسان إلا عن طريق التدلي في الحبل، فجاءت قالت أقطع الحبل بالسكين وتطيح ولا طلق، ذكرها الله والإسلام فأبت أن تذكر فطلقها ثلاثة، فذهب إلى عمر فردها إليه، قال هذا ليس بشيء، يعني ارجع إلى زوجتك. ليش؟ لأن هذا الطلاق في إغلاق، هذا طلاق في إغلاق، فلم يعتبره عمر رضي الله تعالى عنه. والسبب هنا يعني أن الطلاق هنا لم يتوجه منه بقصد، لم يتوجه منه بقصد، وإنما توجه منه لافتداء نفسه من عقوبة معينة أو مازق، فما دام هذا هو القصد، يعني لم يكن القصد متوجها إلى الطلاق، فهو هذا الطلاق لا يقع. وهذا يحمل عليه كلام الإمام مالك، لا يقع بالناس طلاق إلا ما نووا، يعني ما كان فيه توجه القصد لإيقاع الطلاق، أما إذا كان يدافع عن نفسه فإنها مثل هذا الطلاق لا يقع. نعم.
ومن صح طلاقه من صح أن يوكل غيره،
أن يوكل،
ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره، لأن الطلاق إزالة مدة. لأن الطلاق إزالة منه، فصح التوكيل والتوكيل فيه كالعتق.
فصح التوكيل والتوكيل فيه كالعتق، ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره، يعني جائز التصرف، يعني كونه جائز التصرف، أو ممن يصح منه ولو كان صبيا مميزا، فإذا صح طلاقه صح أن يقيم غيره مقامه، لأن هذا التصرف يسمونه من الفسوخ، هذا التصرف من الفسوخ، فيصح التصرف يعني يصح التوكيل في العقود التي هي إبرام عقد في بيع أو شراء، بل في زواج نفسه، الزواج يجوز الإنسان أن يقول لشخص اقبل، أو هذا عقد هذا وكالة تقبل لي الزواج من فلان، فيقول فلان هذا زوجت موكلك فلان، ويقول قبلت الزواج لموكلي فلان، فإذا صح في العقد وهو أعظم فيصح في فسخ العقد من باب أولى، وهذا الصحيح. وهنا قاعدة، يعني الأمر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم، الأمر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم، فإذا قال وكلتك في الطلاق فإنما يتوكل في طلقة واحدة للسنة، لأنه هو الذي يعني ينصرف إليه اللفظ، الذي ينصرف إليه اللفظ. نعم. لا، الزواج بالتلفون ما هو توكيل، الزواج بالتلفون ما هو توكيل، لأن يعني الخداع وارد فيه، الخداع في الصوت وارد، وكذلك حتى الطلاق في التلفون، لو قالت سمعت زوجي يطلقني بالتلفون وثم جاء وأنكر فإنه لا يقع به طلاق. نعم. ها؟ سيأتي وللوكيل أن يطلق متى شاء، قاعد الأمر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم، ها شرح هذا القاعدة، يعني إذا قال وكلتك في الطلاق فلا يملك منه إلا الطلاق واحدة للسنة. نعم.
وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا، أن يعين له وقتا للطلاق فلا يتعداه، لأن الأمر للموكل.
نعم، وللوكيل أن يطلق متى شاء، متى شاء يعني إذا لم يحدد له وقت، قال فوكله في طلاق امرأته، قال خذ هذه وكالة في الطلاق، ها؟ فعندئذ لا يملك كما يأتي إلا طلقة واحدة للسنة. وأما بالنسبة للوقت ما حدد له وقت، فعندئذ يبقى الوقت على اختيار الوكيل، لأنه ما حدد له وقت، ما حدد له وقت، بيع بعد يوم أو يومين أو في خلال شهر أو في خلال أسبوع، فأما إذا حدد فيتحدد، فإذا مرت المدة ولم يطلق ما يقع شيء، لأنه حدد له وقتا معينا، فإذا طلق بعد المدة قد انفسخت الوكالة، انفسخت الوكالة، فطلاق هذا الوكيل غير وارد. نعم. ها؟ أنكر؟ إذا أنكر الوكالة ولم يكن هناك دليل فالقول قول الزوج مع يمينه، يحلف الزوج أنه ما وكله ثم يقبل، ليس لأنه منكر، يعتبر منكر للوكالة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإن أقام الوكيل بينة على أنه وكيل وعنده مثل عقود الوكالة الموجودة الآن أو شهادة اثنين أنه وكله في الطلاق فيمضي طلاقه، فإن لم يستطع فيعني الزوج يحلف يمين أنه ما وكله ولا يقع شيء. نعم.
ويملك طلقة لأنها السنة فينصرف الإطلاق إليها.
إذن هذه القاعدة، تطبيق القاعدة، الأمر المطلق يقول وكلتك في الطلاق أو في طلاق امرأتي، ففي هذه الحالة لا يطلق إلا واحدة للسنة، لا يملك غير ذلك، لأن القاعدة تقول الأمر المطلق يتناول عند الإطلاق ما يقع عليه الاسم، والذي يقع عليه الاسم واحدة للسنة. وسيأتي معنا بيان يعني كيف تملك الثلاث. نعم يا مشعل. لو فسخ الوكالة وأشهد على الفسخ ثم تبين أن الطلاق بعد فسخ الوكالة ما يقع الطلاق، من الألفاظ هذه من الألفاظ التي كما تعرفون الألفاظ في مسألة في باب الأصول في باب أصول الفقه أن الألفاظ يعني لها مدلولاتها، فمتى أضيف المفرد يعتبر يعني يعم يعني يعتبر من ألفاظ العموم، كالنكرة أيضا في سياق النفي وكلفظ ما وأسماء الموصول كلها تعتبر من ألفاظ العموم. فيقول إذا قال طلاقك بيدك أمرك بيدك أصبح كل الثلاث بيدها، فلها أن تطلق نفسها واحدة ولها أن تطلق نفسها ثنتين ولها أن تطلق نفسها ثلاثا. وسيأتي معنا في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة سنذكر فيه. إذا شرطت أن طلاقها بيدها فالشرط باطل، الشرط باطل، لأن الأصل أن المسلمة طلاقها بيد زوجها، لكن إذا عقد عليها هو ثم أعطاها هذا الحق خلص خرج من يده حتى يرد هذا الأمر يرتده إليه أو هي يعني يقع منها طلقة. نعم.
ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوقف للزوجة التي وكل في طلاقها بدلالة الحال على ذلك، ولأنه عزم أشبه عزم سائر الوكلاء. وعن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى ينكل
يعني يقصد بهذا أنه لو نكل أو رجع عما أعطاها قبل أن تطلق سقط حقها، لأن الأصل بيده هو فيعود إلى ما كان عليه. يعني لو قال أمرك بيدك ثم بعد ذلك تراجع ويعتبر من الرجعة كما ذكر هنا ما يعد أيضا ما يرجعها في الزوجية. الرجل إذا طلق امرأة طلقة أو طلقتين هذا الطلاق وش يسمى؟ رجعي. هذا الطلاق رجعي. وعند بعض أهل العلم ومنهم علماء الحنابلة أنه لو وطئها بدون أن يتكلم يعتبر رجعة، يعتبر مراجعة، وهذا أولى، هذا أولى من أن يكون المراجعة ما ترجع إلا باللفظ. ليش؟ لأن الفعل أبلغ من القول، الفعل في هذا الحالة أبلغ من القول، فهو دليل على رضاه بأن تعود إلى عصمته، ولا يلزم في هذا أن يقول راجعته، ولا يلزم أيضا أن يشهد على ذلك إلا إذا خاف التناكر فيما بينهما. لكن إذا كان لا يخشى هذا ووطئ فالصحيح أنها ترجع، فيقول لو أنه أعطاها أمرها بيدها ثم وطئها قبل أن يعني توقع طلقة أو طلقتين أو ثلاثة فعندئذ يعتبر هذا نكول منه ورجوع، ففي هذا يبطل حقها في الطلاق، لا يعني يرجع الحق إليه. نعم. لا يأتي معنا هذا تفصيل، لأنها الآن يشرع فيها هذه وهذه تحتاج إلى تفصيل وأقوال أهل العلم والأدلة ونناقشها إن شاء الله. نعم. هذا التوكيل في الإبلاغ، هذا توكيل في الإبلاغ ما هو توكيل في الطلاق. لكن لو وكله في الطلاق ثم هذا الوكيل نفسه علق الطلاق هل يصح تعليقه؟ ما يصح، هذا ما يملك التعليق، هو وكل في أن يوقع الطلاق، فإن أوقعه وقع، وإن لم يوقعه إلا بطريقة التعليق ما يقع. إذا أعطاه الصيغة، إذا أعطاه صيغة تحدد بها، أما إذا وكل توكيل عام مطلق وسكت فلا يملك إلا واحدة للسنة وهي الطلقة بدون أي تعليق. نعم.
باب سنة الطلاق وبدعته، أي إيقاعه على وجه مشروع وعلى وجه محرم منهي عنه.
يقصد قال علي رضي الله تعالى عنه في هذا المسألة لو أن الناس أخذوا بما أمر الله عز وجل به من الطلاق ما أتبع رجل نفسه امرأة، يعني الناس يعني ما أتبع بمعنى أنه يأسف ويندم ثم يصبح بعد ذلك يأخذ برضاها حتى ترضى، ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا يطلقها تطليقه ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا، فمتى شاء راجعها، انتهى كلامه. معنى هذا يعني يقول إن هذا أمر فيه أناه، الله عز وجل جعل الطلاق ثلاثة، فجعل هذا الأمر للرجل حتى يتأنى فيه ولا يتعجل، فمتى أراد أن يطلق طلق واحدة للسنة في طهر لم يمس فيه ثم يتركها حتى تحيض ثلاثا، يقول في هذه الفترة يمديه راجع، ويمكنه يعني أن يجزم على أحد الأمرين. لكن إذا يعني أمر كان له فيه سعة ثم استعجل فيه يخرج من يده، هذا يخرج من يده. هذا قول علي رضي الله تعالى عنه، إن الناس لو اتبعوا أمر الله أي الطلاق الذي أمر الله عز وجل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فطلقوهن لعدتهن، هذا أمر الله عز وجل، وورد في تفسيره أي طاهرات، قال طاهرات غير مجامعات، يعني غير موطؤات. وهذا التفسير يعني له حكم الرفع عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم لا يقولون هذا بالرأي، هذا لا مجال فيه للرأي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين سنة الطلاق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقال مره فليراجعها ثم يتركها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء بعد ذلك أمسك أو طلق تطليقة، يعني هذا دليل على أنها تطليقة للسنة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. نعم. لا لا، يقول حتى تحيض، فإذا حاضت ثم طهرت عندئذ يطلق للسنة طلقة، إذا أراد، إذا شاء أو أراد أن يعلمه. ومن هنا بعض أهل العلم يقول الطلاق في الحيض لا يقع كما يفتي بالشيخ، لأنه يقول لو وقع ما أمر أن يطلق، يقول خلاص تعتبر تطليقة، ثم بعد ذلك يبين أن هذا طلاق بدعي ولكنه يقع، سنذكر هذا إن شاء الله.
السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، بقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.
إذا طلقتم،
قال ابن مسعود وابن عباس طاهرا من غير جماع،
طاهرات، طاهرات من غير جماع، لأنه هو الذي يتناسب مع التفسير، أي فيتركها حتى تنقضي عدتها، فإن أراد أن يراجع في هذه المدة فله حق الرجعة، وترجع إليه حتى ولو لم تكن راضية، ترجع إليه لأنه هو يعني بيده الرجعة. إذا المقصود الفراق، والفراق حصل بطلقة واحدة، إذا أراد أن يفارق فيطلق طلقة واحدة. ليش؟ لأنه يبقى معه فسحة، يبقى معه فسحة، ثم بعد ذلك قد يتندم، قد يكون له منها أولاد، فعندئذ ما ينفع الندم، لا ينفعه الندم، فلا يجلس يتبع، لأنه في هذه الحالة ربما توقف الأمر على رضاها في العودة، وربما أيضا بانت بينونة كبرى ما يستطيع أصلا، لا يستطيع عليها. سيأتي معنا كلام أهل العلم في هذا المسألة. وطلاق السنة أمر الله به ورسوله، قال أحمد طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض، ونقل ابن رشد الإجماع على هذا، وكذلك نقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أن طلاق السنة أن يكون في طهر لم يمسها فيه واحدة، قال فيكون من وجهين، أولا أن يكون طلقة واحدة، وأن يكون في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. نعم. وهذا قوله طاهرات من غير جماع أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير في التفسير، وقال الشيخ هو حديث صحيح. ابن رشد يقول السنية يعني إجماع، الإجماع منعقد على أن طلاق السنة إذا كان واحدة في طهر لم يجامعها فيه، يقول لا خلاف بين أهل العلم فيها. نعم.
فإن طلقها ثلاثة ولو بكلمات فحرام، روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر قال في الشرح ولم يصح في عصرهم
ولم يصح
في عصرهم خلاف قولهم، أما حديث المتلاعبين فلا حجة فيه، فإن اللعان يحرمها أبدا، فهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع أو غيره. وحديث فاطمة أن زوجها أرسل
بنت قيس، فاطمة بنت قيس،
وحديث فاطمة بنت قيس فاطمة أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها. وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، متفق عليه. وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقعت ثلاثا في قول الأكثر، انتهى مختصرا.
أقرأ الموضوع واحد.
وفي حديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثة كان يحل لي أن أراجعها؟ قال إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك. رواه الدار قطني. وعن مجاهد قال جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثة، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه،
رادها
إليه. ثم قال ينطلق أحدكم فيركب المحموقة ثم يقول يا ابن عباس، وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك فبانت منك امرأتك. رواه أبو داود. وعن مجاهد أيضا أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته مئة فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا طلق امرأته ألفا قال يكفيك من ذلك ثلاث. وعن سعيد أيضا أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته. رواهن الدارقطني. قال في المنتقى وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة.
أولا قوله إذا طلقها بثلاث كلمات متفرقات، في قوله أنت طالق أو طالق ثلاثة، يعني أن يقول أنت طالق ويفرق الكلمات، فهذه يظهر والله أعلم أن الإجماع منعقد عليها أنها تعتبر بائن، أنها تطلق ثلاثة. هذا يعني الكلام طبعا من ناحية الحرام هو حرام عليه، يعتبر طلاق بدعي، لأن من الطلاق البدعي أن يطلق امرأته في طهر مشها فيه، أو يطلقها في حيض لحديث ابن عمر كما سيأتي، أو يطلقها ثلاثا، لأن السنة أن يطلق تطليقة واحدة، لكن لو طلقها ثلاثا فهو حرام، هذا ما في خلاف في الحرمة، لكن هل يقع الطلاق أو لا يقع أو يقع واحدة؟ هنا الحقيقة هذه المسألة وقع فيها إشكال كبير والخلاف فيها قوي، لأن الجمهور منهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، على والجمهور من أهل العلم على أن الرجل إذا قال امرأته طالق ثلاثا بهذا اللفظ تقع الثلاث، أيوة بلفظ هذا متفرقة ما فيها خلاف، إذا كانت متفرقة على الصحيح أنه ما فيها خلاف، إذا كانت متفرقة متباعدة فما فيها خلاف، وإذا كانت متفرقة في مجلس فأيضا جرى فيها خلاف على أنها تلحق بلفظ الثلاث، والصحيح أنها ما تلحق بلفظ الثلاث، كان يقول أنت طالق ويواجهها بهذا الطلاق، الصحيح أنها متفرقة وكل مرة يقع عليها الطلاق، كل مرة يقع عليها الطلاق، لكن القاعدة عند بعض أهل العلم أن الطلاق البدعي لا يقع، وهذا الذي يفتي بالشيخ، يعني من ناحية أنه طلاق بدعة فلا يقع، ولكن هذا رأي الجمهور من أهل العلم، واستشهدوا على هذا بالأدلة التي ذكر الآن أنه يقع، ومنهم الأئمة الأربعة أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا وبانت منه امرأته، وتعتبر هذه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، مفهوم هذا المسألة؟ طيب هذا الدليل عليها، يعني أما قول الحديث التي ساقها في الأول وهي أحاديث صحيحة، هذه على أساس أنها كانت تطريقات متفرقة فألحقت طلقاتها، فهذه ما فيها خلاف. حديث فاطمة بنت قيس وحديث رفاعة جاء طلقها آخر ثلاث تطليقات، هذا خلاص الأمر فيه منتهي. أولا الحديث الأول الذي رواه الدارقطني: أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: إذا عصيت ربك وبانت منك اكتبوا عليه حديث منكر. يقول الشيخ: حديث منكر، لأن سيأتي معنا في حديث ابن عمر أنه سأله عن الطلاق ثم ذكر قال مره فليراجعها، عمر الذي سأل مره فليراجعها، ثم ذكر له طلاق السنة وليس فيه هذه البقية. طيب نأتي إلى النصوص التي ذكرها مثل إنك لم تتق الله، هذا الذي رواه أبو داود، هذا حديث صحيح. وكذلك سئل ابن عباس عن رجل طلق 100 كذلك صحيح، والرجل سأل ابن عباس أنه طلق 1000 صحيح، أما أنه طلق عدد النجوم فهذا فيه ضعف. طيب يعني أصل أو مدار الخلاف، الحقيقة أن مدار الخلاف في هذا المسألة على حديث جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، وصدر من خلافة عمر كان الطلاق بلفظ الثلاث واحدة، ثم أمضاه على أمضاه أي أنه أعطاهم الله عز وجل المهلة في أن يطلق واحدة في طهر لم يجامع فيه ويتركها حتى تحيض، ثم لما تعجلوا هذا الأمر وتركوا السنة أمضى عليهم هذا الأمر، أي إذا طلقوا بلفظ الثلاث، وإلا فإنه ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، وهو حديث صحيح. لكن المشكل عليه أن كثير من الفتاوى التي أفتى بها ابن عباس في أحاديث صحيحة هنا ترد هذا القول، ترد هذا القول. فابن عباس سئل عمن طلق 100 فقال يكفيه 3، وسئل عمن طلق 1000 قال أيضا يكفيه منها 3، والباقي يعتبر وزر عليك، اتخذت آيات الله هزوا، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فعندئذ ما هو يعني المخرج من هذا؟ طبعا هل نحن ذكرنا قولين لأهل العلم، قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم، وقول آخر منسوب هذا القول لبعض أتباع مالك، أول شيء لعلي رضي الله تعالى عنه ولابن مسعود ولبعض أتباع الإمام مالك ولبعض أتباع الإمام أحمد، وذكر أو قال به ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، واختاروا في زمننا هذا الشيخ عبد العزيز حفظه الله بن باز على أن الطلاق بلفظ الثلاث تعتبر واحدة، تعتبر واحدة، لأنه أخذوا بالحديث الذي هو يعني كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الثلاث واحدة وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم أمضاه عليهم لما رأى تهاونهم فيه وتهاون في أخذ، فالأخذ بالسنة أمضاه عليهم. فيقول إن فعل عمر هنا رضي الله تعالى عنه ما كان المقصود في هذا أن يخالف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان المقصود فيه أنه لما يعني كان لهم سعة وأمر فيه مسنون فيتركون السنة ويهجرون هذه السنة، أراد أن يشدد عليه، أراد أن يشدد عليه. فهنا الحقيقة ما الحديث المرفوع في هذا المسألة كانت، لأن قول ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر بلفظ الثلاث واحدة حديث مرفوع، هذا على حكم الرفع لأنه ينقل ابن عباس ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفتاوى التي أفتها هو ابن عباس، لأن بعض أصحابه خالفه، بعض من أصحاب ابن عباس خالفه وأخذ بأن لفظ الطلاق بلفظ الثلاث تعتبر واحدة، تعتبر واحدة، وهذا الذي فيه حديث مرفوع هو الذي عليه العمل، هذا الذي عليه العمل. أما الفتاوى فتاوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيحتمل أنه طلقها بأعداد يعني متفرقة، وإن كان لفظ 100 ولفظ 1000 لا يتصور أنه يعني عدد عليها 100 أو عدد على 1000، لأن أيضا عدد النجوم هذا غير مستحيل هذا، فيكون في هذا المقصود والله أعلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخذ برأي عمر في التشديد على من يفعل هذا، لأنه قال اتخذت آيات الله هزوا، يعني قال الله وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والتفسير هنا لعدتهن قال طاهرات في غير جماع، فيقول أنت عندما تترك هذا التفسير الوارد عن السلف، لأن هذا هو يكون معنى القرآن ما ورد عن السلف أولا، فعندئذ هذا قول مسعود قول عباس في التفسير، فيكون في هذا طاهرات غير من غير جماع، يكون ابن عباس مال إلى فتوى عمر في مسألة التشديد على من ترك السنة، على من ترك السنة، فيكون الأولى إن شاء الله تعالى ما ذهب إليه بعض المحققين مع احترامنا لرأي الجمهور من أهل العلم، فرأي الجمهور من أهل العلم على العين والرأس، لأنهم أخذوا بألفاظ اللغة، هم أخذوا في الغالب بنص ومنطوق اللغة، يقول لفظ اللغة إذا قلت طالق ثلاثا كأنك قلت طالق طالق طالق، فإذا يعني لا فرق بين التفريق وبين الجمع، فيكون لفظ الطلاق ثلاثا، وكذلك ما أخذوا بفتوى ابن عباس. لكن حديث ابن عباس صحيح في أنه يعني سأل، يعني أنه قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الثلاث وصدر وخلافة عمر أبي بكر وصدر من خلافة عمر يعدون الثلاث واحدة، أو بلفظ الثلاث واحدة، فهذا حديث مرفوع ولا يقابله اجتهاد، لا يقابله اجتهاد، هذا من ناحية الترجيح. لكن لو أخذ المفتي بما يعني أخذ به ابن عباس وبما قاله عمر رضي الله تعالى عنه من ناحية من ترك السنة، من ترك السنة وشدد عليه حتى يبتدع الناس عن الوقوع في مثل هذا الأمر، فهو أولى، أقول له هذا الأمر له أن يفعل، لكن إذا أخذ بالدليل يعني هو الأرجح، الأخذ بالدليل هو الأرجح، فيكون الطلاق بلفظ الثلاث أو بلفظ المئة أو بلفظ الألف يعتبر واحدة، يقع منه طلقة ويأثم في هذا الزائد كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لأنه سيأتي أن طلاق البدعة عند الجمهور يقع، طلاق البدعة عند الجمهور يقع، لأنه قال لعمر مره فليراجعها، فلو كان ما وقع عليها طلاق ما في داعي يقول له مره فليراجعها.